بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الوكالة. ويقال وكالة والوكالة بالفتح والكسر. والوكالة لم يعرف المصنف رحمه الله وذكر أحكامها، وهي معلومة، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابة، ولها شروط سنذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. فأعطانا الحكم التكليفي للوكالة، وهي أنها جائزة، فالوكالة ما حكمها؟ جائزة. وهذا بالنسبة للموكل، فإن الوكالة في حقه جائزة، فيجوز لك أن توكل غيرك. وبالنسبة للوكيل فالوكالة في حقه ربما تكون جائزة، وربما تكون مستحبة، وربما تكون مكروهة، وربما تكون محرمة. فإذا وكلك امرؤ في أمر تستطيع أن تحسن إليه فيه، فهذا يكون من إسداء المعروف لأخيك المسلم، فيكون القبول هنا جائزا مستحبا. مستحبا لأن فيه إعانة لأخيك المسلم. وربما كان القبول مكروها إذا خشي المرء من نفسه أن يقصر في حق أخيه، وهذا يحصل. ربما يوكلك امرؤ على زرعه أو على ماشيته، وتعلم من نفسك انشغالا، وتعلم أنك لا تستطيع، فيكون القبول هنا إحراج لنفسك وتعريض لها للدخول في الأمر المحرم وفي التبعة. ولذلك قبول المسلم للوكالة يختلف باختلاف قدرته على القيام بالعمل، وهذا أظنه واضح وجلي. وهي جائزة، وهذا هو الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي للوكالة فسيأتي بيانه إن شاء الله في كلام المصنف. فأعطانا الضابط الأول فقال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. فأفادنا أن النيابة جائزة في كل ما تجوز فيه ماذا؟ النيابة. والحقيقة هذا لا يبين إبانة واضحة عن المراد. فأقول لك مثلا: هذا يجب على كل من يجب عليه، وهذا يجوز في كل ما يجوز، فأنت تحتاج إلى بيان ما الذي يجوز. لذا هو سيبينه، أو أنه لم يبين هذا، ولذلك الضابط هذا فيه قصور. إذا قلنا وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، لأننا نحتاج أن نعرف ما الذي تجوز فيه ماذا؟ النيابة. ولذلك نستطيع أن نلخص هذا الضابط المبهم في ضوابط أوضح، ونقول بأن الوكالة جائزة في كل حق للآدميين، في كل حق للآدميين لا ينظر فيه لعين الفاعل، في كل حق للآدميين لا ينظر فيه لعين الفاعل. فإن الحقوق إما أن ينظر فيها لعين الفاعل، وإما أن ينظر فيها لحصول الفعل. مثلا وفاء الديون، الذي يهم الدائن هو أن تأتي بالدين بنفسك أم أن يصله المال؟ أن يصله المال. فهنا المهم حصول الوفاء. التفريق إذا أتينا مثلا إلى إيصال أبناء المدرسة، هنا المهم أن توصلهم أنت بنفسك أم أن يصلوا المدرسة؟ أن يصلوا، فلك أن توكل غيرك بالذهاب بهم. إذا أراد المرء مثلا أن يشتري شيئا، لا ينظر هذا الأمر، لا ينظر فيه إلى ذات الفاعل، إنما يراد به التحقق. فكل فعل لا ينظر فيه إلى ذات الفاعل يجوز فيه ماذا؟ التوكيل. والأصل في حقوق المخلوقين وفي أفعالهم صحة التوكيل. الأصل فيها ماذا؟ صحة التوكيل. فالأصل أنها كلها لا ينظر فيها إلا لوقوع الفعل لا لعين الفاعل. لكن ثمة أشياء من حقوق المخلوقين ينظر فيها لعين الفاعل، مثل القاسم بين الزوجات. هذا له زوجات، وقال: يا فلان الليلة مبيت عند زوجتي فلانة فتبيت. ولا يقصد طبعا حصول المحرم، لا يقصد المبيت، لا يقصد أن يحصل الوطن، يقصد المبيت فقط. نقول: هذا المبيت حق ينظر فيه لحصول الفعل أم يقصد به الفاعل؟ يقصد به الفاعل. فلا يصح أن يقول مثلا لأبيه: يا أبتاه أنا عندي زوجتان، فليلة فلانة تخاف تبيت أنت عندها مكاني، والليلة التي لكون لفلانة أنا أبيت عندها، هذا لا يمكن أن يحصل. فالقسم بين الزوجات ينظر فيه لعين ماذا؟ الفاعل. اليمين في المحكمة عند القاضي إذا توجهت اليمين على امرئ، فهذه اليمين يراد بها حصول الحلف أم يراد بها أن يحلف المدعى عليه أو المدعي إذا توجهت له اليمين وردت عليه؟ فاليمين إنما ينظر فيها في الدعاوى إلى ذات الحالف، ولا يقبل أن تتأتى من غيره. فحقوق الآدميين الأصل فيها صحة الوكالة، وضابطها في كل ما لا يشترط فيه أن يقوم المرء به ماذا؟ بنفسه. فما كان نظر فيه لعين الفاعل فإنه يرجع فيه إلى ذات الفاعل ولا يوكل فيه. وقل هكذا في العبادات، فالعبادات الأصل فيها على ضد الأصل في الحقوق المخلوقين. فالأصل في العبادات جواز التوكيل أم عدم الجواز. أو نستطيع أن نفرق العبادات إلى قسمين. عبادات بدنية الأصل فيها ماذا؟ عدم جواز التوكيل، الصيام، الصلاة، الذكر. يعني يقول فلان أنا أتوضأ وأنت صلي، أو أنا أصلي وأنت توضأ عني. الوضوء عبادة ماذا؟ بدنية، لا يجوز فيها التوكيل. وعبادات مالية، كان يوكل امرؤ في تفريق الزكاة أو في إخراج النذر أو في ذبح الهدي والأضحية، فهذه التوكيل فيها ماذا؟ يجوز. وعبادات كالحج، شيء منه مالي وجزء منه ماذا؟ بدني، فهذه العبادة التوكيل فيها يجوز في حال دون حال، فيجوز عند الضرورة كالعجز عن الحج أو ما بعد الموت. أيها الإخوة، لا يسمى وكالة للذي وكله، من هو؟ الحي. فإذا حج امرؤ عن ميت لا يقول هذه وكالة في الحج، الوكالة تكون من الحي، فالحي له أن يوكل في الحج إذا كان عاجزا عن وصول بيت الله الحرام وقادرا بماله، فهذا له أن يوكل في الحج. وما عدا ذلك فإن الأصل عدم التوكيل، وعلى المذهب يجوز التوكيل في حج النافلة ولو كان المرء صحيحا. لو كنت صحيح البدن وحججت حج الفريضة يجوز أن توكل في حج النافلة. إذا نستطيع أن نقول صح التوكيل في حقوق المخلوقين في كل شيء، هذا هو الأصل، إلا ما كان النظر فيه لماذا؟ لعين الفاعل. أما العبادات فالأصل فيها أنها تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: مالية يصح فيها التوكيل، وبدنية لا يصح فيها التوكيل، وعبادة مالية بدنية كالحج فيجوز فيها التوكيل في حال دون حال، أي أن التوكيل يجوز عند العجز. فلو قال قائل هذا امرؤ حج عن غيره أو اعتمر ثم صلى ركعتين خلف المقام، والصلاة كما قلنا أنها عبادة ماذا؟ بدنية، والوكالة في العبادة البدنية لا تصح، فكيف صح لهذا أن يصلي ركعتين خلف المقام عن غيره؟ الجواب أن هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيقال هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله:
إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
وهذا هو الضابط الثاني في الوكالة، وهو أن الوكالة تجوز، أو نستطيع أن نعبر عنه نقول كل من له التوكل في شيء، كل من صح منه الضابط هذا. يعني نسيناه يا أحمد، ذكرنا. طيب خلينا نصوغ صاغة أخرى إن شاء الله. نقول إذا كان الموكل والوكيل من يصح ذلك من، هذا ضابط في الوكالة، ضابط في الوكالة. ما ضابطه؟ أن من له تصرف في شيء، كل من جاز تصرفه في شيء له التوكل والتوكيل فيه. من جاز تصرفه في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، هذا هو الأصل فيما يصح فيه التوكل التوكيل. قال: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك من. فالضابط إذن كل من كان له تصرف في شيء أو صح تصرفه في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، أو له التوكيل فيه والتوكل. مثال: هذا الرجل يملك سيارته، إذا له أن يبيع أم ليس له أن يبيع هذه السيارة؟ له أن يبيع السيارة، إذا يجوز له أن يوكل غيره في بيعها. رجل متزوج من امرأة يملك طلاقها أم لا يملك الطلاق؟ يملكه، إذا له أن يوكل غيره أم ليس له أن يوكل غيره؟ له أن يوكل غيره في طلاقها. رجل وكل آخر أن يطلق زوجة جاره له ذلك؟ لماذا ليس له ذلك؟ لأنه هو أصلا لا يملك ماذا؟ أن يطلق زوجة الجار. هل يملك المرء طيب صبي صغير وكل آخر أن يبيع داره؟ هذا صبي صغير ورث من أبيه دارا وأرضا، فوكل آخر أن يبيع أرضه، يصح ذلك؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الصبي أصلا لا يصح له تصرف ماذا؟ في هذا القدر. طيب مرة معنا أن الوكيل يتصرف في الشيء اليسير، الصبي يتصرف في الشيء ماذا؟ اليسير. فلو وكل صبي في المدرسة وكل زميله في الدراسة أن يأتي له بطعام من المقصف اللي يسمى في المدرسة المقصف، مثل هذا التوكيل يصح ولا يصح؟ يصح، لأن الشيء اليسير يجوز للصبي التصرف ماذا؟ التصرف فيه. ولو وكلت أنت أيها البالغ صبيا أن يأتي لك بخبز من المخبز، الوكالة صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن تصرف الصبي في الشيء اليسير ماذا؟ صحيح، فيكون توكيله في ذلك صحيحا. إذن القاعدة من له تصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه. قال رحمه الله:
وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه سفهه.
نعم، المصنف رحمه الله أعطانا الآن الحكم الوضعي للوكالة، فلا حكم تكليفي مر أنها ماذا؟ جائزة، وحكم وضعي وهي أنها جائزة أيضا. ما الفرق بين الجواز الأول والجواز الثاني؟ الجواز الأول هو حكم ماذا؟ تكليفي، والجواز الثاني هنا هو حكم وضعي، بمعنى أنها عقد يجوز وليس لازما. فالعقود إما أن تكون العقود عقودا جائزة، وإما أن تكون لازمة، وإما أن تكون العقود جائزة من طرف لازمة لطرف. فالبيع مثلا عقد ماذا؟ لازم. معنى أن العقد لازم أي أنه لا يحق لأحد الطرفين أن يفسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، فلا يحق لزيد أن يفسخ عقد البيع إلا إذا رضي عمرو، ولا يحق للبائع أن يفسخ البيع إلا إذا رضي ماذا؟ المشتري، بعد انتهاء الخيار. الإجارة إذا استجرت دارا ثم بعد أن استجرت بدأ لك أن تترك الدار، هل لك أن تفسخ العقد من تلقاء نفسك؟ لا، لأن الإجارة عقد ماذا؟ لازم، لا تنفسخ إلا بإقالة المؤجر لك. والوكالة عقد جائز، ومعنى أنها عقد جائز أي أنه يجوز للوكيل أو الموكل أن يترك الوكالة بغير رضا الطرف الآخر وبغير علمه، لأن القاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، فكل من لا يشترط رضاه لا يشترط ماذا؟ علمه. فلو أن الوكيل لو أن زيدا وكل عمرا أن يبيع سيارته، ثم باع زيد سيارته بنفسه، فهل يحتاج أن يستأذن من عمرو ويقول أريد أن أفسخ الوكالة؟ ما يحتاج لهذا، لأن الوكالة عقد ماذا؟ جائز. والشركة كذلك سيأتي هي عقد جائز، وثمة عقود جائزة أخرى سماها المصنف رحمه الله. وعندنا عقود جائزة من طرف لازمة من طرف، مثل الرهن. تقدم معنا الرهن، إذا رهنت شيئا عند آخر فإنه لازم لك في النسبة للراهن والمرتهن، الرهن في حقه عقد ماذا؟ جائز، له أن يرد لك الرهن ويقول خذه. فثمة عقود تجوز من طرف وهي لازمة ماذا؟ من طرف. الشيء الوكالة هي عقد جائز، وعندنا قاعدة في كل عقد جائز يا أخوة احفظوها واضبطوها، وهي أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر فإنها تكون ماذا؟ واجبة لازمة. فكل عقد جائز ترتب على فسخه ضرر أصبح ماذا؟ لازما. مثلا أنت تريد السفر إلى خارج مكة ووكلت آخر أن يذهب بأبنائك المدرسة، فلما جاء الصباح قال الوكالة عقد ماذا؟ جائز، وأغلق هاتفه وترك أبنائك، عليك ضرر ولا ما عليك ضرر؟ أصبحت الوكالة هنا ماذا؟ لازمة. رجل سافر خارج البلد ووكل آخر أن يبيع داره وأن يبعث له المال، ولا يعرف أحد في هذه البلاد مثلا إلا فلان الذي وكله في بيع الدار وأن يأتيه بالأموال. فلما وصل إلى بلده التي سافر إليها في دار الغربة، إذ بصديقي يقول له: لا، الوكالة عقد ماذا؟ جائز، فأعتذر إليك. وهذا الرجل قبل أن يخرج ذهب إلى كتابة العدل وانتهى من الوكالة وعقد الوكالة، فأصبح على الوكيل هنا ماذا؟ ضرر على الموكل، فتنقلب الوكالة إلى عقد ماذا؟ لازم. وهذه قاعدة أخذوها مشايخ، كل عقد جائز حصل ترتب على فسخ ضرر ينقلب إلى عقد ماذا؟ ما دليل هذا؟ دليل القاعدة الفقهية: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهي عقد جائز. ما الذي يترتب على وصفنا للوكالة بأنها عقد جائز؟ كل عقد جائز له أحكام، من هذه الأحكام أنه يبطل بموت كل واحد منهما، هذا شأن كل عقد جائز. كل عقد جائز يبطل بموت أحدهما، فلو مات الوكيل أو مات الموكل بطلت الوكالة. هذه شركة كبرى وكلت زيد ولم توكل مؤسسة، وكلت زيد باسمه، وكلته ببيع والقيام على تصريف بضاعته وبيعها في المملكة العربية السعودية هنا مثلا أو في مكة، فمات زيد، هل يملك الورثة أن يقوم مقامه؟ لا. لماذا؟ لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل أو الوكيل، فقد مات الوكيل، فهذه الشركة ارتضت زيدا ولم ترتضي غيره أن يقوم مقامه في عقد الوكالة. لكن لو كان التوكيل لمؤسسته ليس لشخصه لكن لجهة شخصية اعتبارية، اليوم يا إخوة الشخصيات الاعتبارية لها مقام يقوم مثل مقام الشخصية الحقيقية، فممكن أن توكل مؤسسة شركة من الشركات أو توكل مؤسسة من مؤسسات ولها شخصية اعتبارية بالقيام على تصريف مبيعاتها، هذه ما تتأثر بموت زيد أو موت ماذا؟ عمرو. وهذا موجود قديم في الفقه الإسلامي، الوقف مثلا، الوقف لو أن الناظر استدان لإصلاح الوقف، الوقف يحتاج إلى إصلاح، والواقف اقترض ليصلح هذا الوقف من غلة الوقف بعد سنة إذا جاءت الأجرة في غلة الوقف أو كان زرعا فمن غلته يفي بالدين، فمات الناظر قبل الغلة، مات الناظر قبل الغلة، هل الدين يكون في ذمة الناظر أم يكون في غلة الوقف؟ إذا قلنا في الناظر له ذمة صحيح، طيب الوقف هل له ذمة؟ ليس الوقف له ذمة يعني حقيقية، لا، ولكن هذا أصل أخذ منه العلماء اليوم أن الشخصية الاعتبارية يصح أن تحمل بعض التبعات، فلو وكل زيد عمرا أن يبيع له شيئا ثم مات فإن الوكالة ماذا؟ تنفسخ. والعكس لو مات الموكل وقالوا إن أبانا قد وكلك في بيع أرضه ونحن لا نرضى بذلك، فالوكالة مجرد الموت ماذا؟ تنفسخ، ويحتاج أن يجدد الوكالة من الورثة، لأن الذي وكله هو صاحب المال، وبعد الموت المال بقي له ولا انتقل لغيره؟ انتقل لغيره. قال رحمه الله: وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه، إذا جن الموكل عفا الله وإياكم أو جن الوكيل فإن الوكالة ماذا؟ تنفسخ، ومثله إذا بلغ إلى سن لم يعد يدرك معها، أما إذا كان يدرك أحيانا ويذهب عقله أحيانا فهذا لا تنفسخ وكالته، ولذا الفقهاء يقولون بجنونه المطبق، إذا أطبق الجنون على هذا الشخص فإن العقد ينفسخ. قال رحمه الله: قال والحجر عليه لسفه. مر معنا أن الحجر انقسم إلى كم قسم؟ قسمين: حجر لمصلحته وحجر لمصلحة غيره. وقلنا أن السفيه يحجر عليه لمصلحة نفسه ولمصلحة غيره، وينقسم إلى قسمين: الصغير المجنون لمصلحة ماذا؟ نفسه، وكل سفيه يحجر على مصلحة نفسه، نعم، والحجر عليه ماذا؟ لسفهه. والمحجور عليه لفلسه يحجر على مصلحة ماذا؟ غيره. فالمحجور على لسفهه لمصلحة نفسه، هذا ذمته لا تصلح للتصرف فيحجر عليه، والمفلس يحجر عليه لمصلحة ماذا؟ غيره. هل هو لفساد ذمته أم لعدم التصرف في ماله؟ يحجر عليه حتى لا يتصرف في ماله. وفهمنا من قوله رحمه الله والحجر عليه لسفه أن من حجر عليه في ماله لا تنفسخ الوكالة بالحجر عليه، صحيح؟ صحيح. العلماء يقولون تعامل هذه العبارات أهل المتون مثل معاملة النصوص، يعني الظاهر والمفهوم. الآن ظاهر اللفظ قال والحجر عليه ماذا؟ لسفه. مفهومه أن الحجر عليه لما بماله أو لغير سفه أنه لا يفسد، لا تنفسخ به ماذا؟ الوكالة، وهو صحيح. فإذا حجر على امرئ في ماله وهو وكيل، هو وكيل وكيل، فإن تصرفه بالوكالة يصح، لأن الحجر إنما وقع على عين ماله. أما تصرفه بالوكالة فتصرف في ماله أو في مال غيره، في مال غيره، وذمته صحيحة للتصرف فلا بأس. قال رحمه الله والحجر عليه لسفه. وكذا نعم.
وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة.
نعم، الشركة عقد جائز كما سيأتينا إن شاء الله، بمعنى أن لكل شريك أن يفسخ العقد، ليس الشريك ملزما أن يبقى مع شريكه أبدا الدهر حتى يقيله، فمتى أردت أن تفسخ الشركة فلك ذلك، وقلنا ما لم يترتب على الفسخ ماذا؟ ضرر. وكذلك المساقاة، وسيأتي بيانها، وهي دفع شجر لمن يقوم بسقيه والثمر يكون بينهما على ما شرطه، سيأتي بيانه إن شاء الله. والمزارعة، وهذا لا يحبذه العلماء في المتون، يقول ينبغي الإحالة على ما سيأتي أم على ما مضى؟ ما مضى، لأن يعني الأصل أن الطالب لا يعرف الذي سيأتي، لكن هو من باب الذكر الشيء بالشيء ليضبط. ففادك أن هذه عقود ماذا؟ جائزة. الشركة والمساقاة والمزارعة، وهي دفع أرض لمن يقوم بزرعها ويكون الزرع بينهما على ما شرطه. والجعالة هي جعل مال لمن يأتي له على عمل معين، جعل مال على عمل معين، يقول من أتى بدابة أو بناقة فله كذا وكذا، هذه جعالة عقد جائز، فلو رجع المرء عنها له ذلك. ولو كنت تبحث عن السيارة وبعد يومين تركت، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. والمسابقة، يتسابق اثنان السبق وقال نتسابق على الإبل أو الخيل، والذي يسبق له 1000 ريال، هذا عقد ماذا؟ جائز. يعني مصعب أراد أن يسابق عبد الرحمن في على الخيل، واتفق من الليل أن يكون السباق غدا صباحا، فلما جاء في الليل نبه مصعب أن عبد الرحمن لا يسبق وأنه عنده خيل ما شاء الله عدوها جيد، هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع، له أن يرجع يراجع حساباته. طيب ترى مش لا يتهور، إذا شعر أنه ما يستطيع يرجع من أول أمر أجود له، فرجع مصعب وترك، يجوز. هب أن مصعب لم يرجع وبدأ في السباق، ثم لما قارب الوصول لخط النهاية قال مصعب فسخت العقد. المسابقة عقد ماذا؟ جائز. لكن العلماء قالوا إذا ظهر سبق أحدهما تكون ماذا؟ لازمة. إذا ظهر سبق أحدهما تكون ماذا؟ لازمة. قال رحمه الله
وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا،
وهذا ضابط جيد. الضابط في الوكالة أن تصرفات الوكيل منوطة بالإذن، تصرفات الوكيل منوطة ماذا؟ بالإذن، وفي حدود الإذن. والإذن يعرف بأحد أمرين، إما باللفظ وإما ماذا؟ بالعرف. إذا ضبطتم هذه القاعدة ضبطتم كتاب الوكالة، ما يجوز فيه التصرف وما لا يجوز فيه التصرف، وما هي العبادات التي يصلح فيها التصرف والتي لا يصلح فيها التوكيل، ثم عرفتم كذلك أن تصرفات الوكيل في حدود ماذا؟ الإذن. والإذن إما أن يكون ماذا؟ لفظا أو عرفا. فبين رحمه الله ما أمثل الآن يمثل بها على حدود ماذا؟ الإذن. فقال
وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن.
هل يجوز الوكيل أن يوكل غيره؟ ما رأيكم؟ يجوز؟ إن قلتم يجوز خطأ، وإن قلتم لا يجوز خطأ أيضا. احنا قلنا تصرفات الوكيل بحدود ماذا؟ الاذن. والاذن ينقسم لكم قسم قسمين، اذن لفظي واذن ماذا؟ عرفي. فنقول وكيل لا يجوز له ان يوكل غيره الا اذا اذن له لفظا، هذا الاول. الثاني بالاذن ماذا؟ العرف. اذن العرف كيف يكون؟ اما ان يكون هذا العمل لا يتولاه مثله في العادة، لا يتولى مثل هذا الرجل هذا العمل، مثلا وكلك جارك ان تصلح له السباكة في المنزل، مثل هذا العمل وانت معلم، مثل هذا العمل هو عملك ولا عمل لغيرك؟ لغيرك. فهو لما وكلك اقتضى العرف انه وكلك لتقيم ماذا؟ غيرك مقامك. فاذا دل العرف على ان المرء لا يقوم بالعمل جاز له ان يوكل غيره. وكلك ان تصلح الكهرباء، انت لست كهربائيا فلك ان تاتي بغيرك، او كان المرء يعجز عن مثل هذا العمل، وكلك رجل ان تفرق زكاته في رمضان واعطاك 1,000,000 ريال، مثل هذا المبلغ يعسر عليك ان تقوم بتوزيعه في وقت واحد، فانت تحتاج الى ماذا؟ الى من يعين معك. فمثل هذا التوكيل فيه ماذا؟ جائز. اذا الوكيل متى له ان يوكل غيره؟ اذا اذن له لفظا، او اذن له عرفا بكونه لا يتولى مثل هذا العمل، او كان يعجز عن القيام به ماذا؟ بنفسه. وكذا قال رحمه الله: ولا الشراء من نفسه. لان الموكل لما وكلك، وكلك ان تبيع من نفسك او لغيرك؟ لغيرك. ان تبيع من نفسك، لا لغيرك، او من غيرك. فاذا قال لك اشتري لي سياره، ليس لك ان تبيع سيارتك لسببين: الاول لان الاذن لا يتناول ذلك، الثاني لان المرء متهم في ذلك، والشريعه جاءت بسد هذا الباب ودفع التهمه. فليس لك ان تبيعه ما تملك الا بالاذن. اذا قلت له انت وكلتني بشراء سياره وعندي سياره للبيع، انظر فيها، يشتري هو، لكن لا تشتري سيارتك من نفسك. ولا تبيع، قال ولا تبيع من لا الشراء من نفسه ولا البيع لها. قال: خذ قلمي فبعه، فأعجبك القلم واشتريته، لك ذلك؟ لا يجوز، لأن الإذن لا يتناوله، وأيضا لأن هذا محل ماذا؟ التهمة. طيب، فوكلك في تفريق الزكاة وكنت فقيرا، فهل لك أن تأخذ من الزكاة؟ الإذن لا يتناوله، وهذا محل أيضا ماذا؟ التهمة. فإذا أردت أن تأخذ من هذا المال وكنت محتاجا، قل له: وكلتني في تفريق الزكاة وأنا علي ديون، هل أخذ منها أو محتاج؟ فإن أذن لك فخذ، لأن أصل لما وكلك في تفريقها لا يشملك الإذن. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجل الكفارة، قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له أن يأخذه بنفسه، لو لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ما حل له. إذن يا أخوان، الوكالة عقد جائز وهي في حدود الإذن. قال رحمه الله: والبيع لها إلا بإذن. إلا ماذا؟ بإذن. نعم.
وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشترى.
هذا ليس من باب الوكالة، هذا تصرف ماذا مشايخ؟ الفضولي. هذا الفضولي الذي يتصرف من نفسه، لم يأذن لك الرجل ولم يوكلك، لكن أنت تعلم أن فلان يحتاج إلى سيارة، ثم رأيت سيارة جيدة مناسبة فاشتريت هذه السيارة له، وفي نيتك أنها من له، فهل يصح هذا الشراء؟ إن أجازه من اشتريت له جاز، وإن لم يجزه فإن البيع يلزمك أنت ولا ينفسخ، يلزمك أنت. وهذا تصرف ماذا مشايخ؟ الفضولي. هل يجوز هذا التصرف؟ يجوز إذا كان للمصلحة. فإن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة أضحية، فاشترى شاتين، ثم هو قادم وراجع من السوق باع إحدى الشاتين بدينار، فعاد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان لو اشترى ترابا ربح فيه رضي الله عنه، فهو وكل في شراء شاة فاشترى كم؟ اشترى شاتين. وهل وكل في البيع؟ لا، لكنه باع، وهذا تصرف الفضولي فيجوز إذا أجازه. قال رحمه الله: وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. نعم.
والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما طيب. يتلف.
الوكيل أمين. ما رأيكم لو أن امرأة أعطاك ماء سبيل وقال: هذه الماء الكراتين الماء لمسجد حيكم، فأخذتها ووزعتها في مساجد أخرى في الأحياء، هل يجوز هذا؟ أنت وكيل صحيح، وتصرف الوكيل في حدود ماذا؟ الإذن. اجعل هذه بين عينيك، تصرفات الوكيل في حدود ماذا؟ الإذن. والإذن من يكون لفظا ومن يكون ماذا؟ عرفا. قال رحمه الله: والوكيل أمين. والأيدي إما أن تكون يد أمانة وإما أن تكون يد ضمان، إما أن تكون يد أمانة وإما أن تكون يد ضمان. يد الضمان تضمن بكل حال، يد الضمان تضمن بكل حال، فالغاصب يده يد ضمان، وكذلك المقترض يده يد ضمان، والمستعير على المذهب كما سيأتينا يده يد ضمان. وثمة أيدي هي أيدي أمانة، والفرق بين يد الضمان ويد الأمانة أن يد الأمان لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أن يد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. وأما يد الضمان فضامنة بكل حال. وذكرنا مرارا ما الفرق بين التعدي والتفريط، وقلنا التعدي وفعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. وبعبارة مختصرة: التفريط إهمال، والتعدي استعمال. فالتعدي ماذا؟ استعمال، والتفريط إهمال. فإذا تعدى أو فرط الأمين ضمن. فإذا تلفت السيارة من غير تعد ولا تفريط في الوكالة، وكلك امرؤ أن تبيع سيارته وأنت ذاهب لإحراج السيارات، تلفت السيارة وحصل لها حادث من غير تعد منك ولا تفريط، أو أن السيارة كانت عندك فحصل حريق في المنزل واحترقت السيارة، هل تضمن هذه السيارة لصاحبها؟ لا. لماذا؟ لأن يد الوكيل يد ماذا؟ أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. طيب.
لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
نعم. الأمين، الأمين لا يضمن إلا يتعدى أو فرط، لكن الأمين هل يكون القول قوله، هل يكون القول قوله في التعدي، في نفي التعدي وفي التلف؟ هذه مسائل قضائية يذكرها الفقهاء رحمه الله. القاعدة أن الأمين قوله مقبول، أن الأمين ماذا؟ قوله مقبول هو الأصل، ولكن الفقهاء قالوا: من حصلت العين في يده بإذن مالكها، من حصلت العين في يده بإذن مالكها لمصلحة غيره، فإن قوله في الرد والتلف ماذا؟ مقبول. وإن حصلت العين في يده لمصلحته أو لمصلحته مصلحة غيره فيده في التلف والرد، فقوله في التلف والرد غير مقبول. الوكيل حصلت العين في يده لمصلحة من؟ نعم، عفوا مشايخ، يعني امسحوها، عندنا تلف وعندنا رد. مقتضى الأمانة، مقتضى الأمانة أن قول الوكيل في التلف مقبول أو غير مقبول. الآن قلنا الوكيل أمين، لما نقول له أنت أمين ثم يقول العين تلفت من غير تعدي ولا تفريط، إذا قلنا له احلف، طبعا لابد أن يحلف كل من كان قوله قوله، فلابد أن يكون ماذا؟ مع يمينه. إن قلنا له لا هات البينة والشهود، هنا هل جعلناه أمينا أم خوناه؟ خوناه، جاء وقال العين سرقت وديعة، الوديعة هل قبضت لمصلحتك أنت أو لمصلحة صاحبها؟ صاحبها، وأنت أمين، الوديعة أمين، المستأجر أمين، المودع أمين، كل هؤلاء أمناء، حتى لو كان مصلحتك أنت، طالما أنها دخلت بيدك بإذن مالكها فأنت عندك يد ماذا؟ أمانة. الأمين قوله في التلف مقبول لأن مقتضى الأمانة هو قبول ماذا؟ هو قبول قوله. فإذا طلبناه بالبينة فنحن بذلك قد نكون خوناه. فكل أمين قوله في التلف ماذا؟ مقبول. إلا إذا ادعى الأمين تلفا ادعى سببا ظاهرا، كما لو ادعى حريق نطلب منه أن يأتي بالبينة على ماذا؟ على الحريق لا على التلف العين، على الحريق. ادعى حصول سيل نقول له هات بينة على حصول ماذا؟ السيل. أما أن السيارة ذهبت في السيل ما نحتاج أن تأتي بالبينة. أما الرد، القاعدة ذكرتها سابقا عن الرد هي فقط. أما الرد فمن قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه وغيره فقوله في الرد لا يقبل. ومن قبضها لمصلحة غيره فقوله في الرد ماذا؟ مقبول. مرة معنا في الرهن هذه القاعدة ذكرناها، الوكالة قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة الوكيل، لمصلحة الموكل أو لمصلحة الموكل. إذا قبض لمصلحة غيره فقوله في الرد مقبول أو غير مقبول؟ مقبول. الرهن قبض العين لمصلحة من؟ نفسه، فقوله في الرد مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. العارية قبض العين لمصلحة من؟ نفسه، فقوله في الرد مقبول؟ لا غير مقبول. الوديعة قبضها لمصلحة من؟ غيره، فقوله في الرد ماذا؟ مقبول. هذه القاعدة، من قبض العين لمصلحة نفسه أو لنفسه وغيره فقوله في الرد لا يقبل، وإن قبضها لمصلحة غيره فقوله في الرد ماذا؟ مقبول. طيب، الوكالة كما سيذكر المصنف رحمه الله أنها تجوز بأجر وبغير أجر. في الوكالة بأجر، إذا وكلك امرؤ أن تبيع سيارته ولك أجرة، هنا هل قبضت العين لمصلحته أم لمصلحتي ومصلحتك؟ لمصلحة الاثنين، فقولك في الرد هنا مقبول؟ لا. الوكيل إذا كان موكلا بأجرة فقوله في الرد لا يقبل، لأنه قبض العين لمصلحة نفسه وغيره. الذي يقبل قوله في الرد ومن قبض لمصلحة ماذا؟ غيره فقط. والوكالة بأجر هل تكون عقدا جائزا أم تكون لازمة؟ هي بمجرد حصول الأجرة تنقلب من وكالة إلى عقد ماذا؟ إجارة، وتكون عقدا لازما، وتكون عقدا ماذا؟ لازما. إذا قال رحمه الله والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي لأنه أمين، هذا قوله في التلف ونفي التعدي، وفي الرد لأنه قبض العين لمصلحة ماذا؟ لمصلحة غيره. نعم.
وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
ينبغي للوكيل أن يكون حصيفا وأن لا يفرط، وهذا مبني على مقتضى الأمانة. هذا مثال للتفريط، هذا مثال لماذا مشايخ؟ للتفريط. قلنا الوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ذكر هنا مثالا للتفريط، وهو أن زيدا وكلك أن تقضي دينه، قال لك اقضي ديني الذي علي للشركة. هذا الرجل اشترى سيارة اقساط وعليه دين كل شهر 1000 ريال، فقال لك أنا الشهر هذا مسافر، خذ 1000 ريال وسدد الشركة. هذا عقد ماذا؟ وكالة. ذهبت للشركة وسددت 1000 ريال وأعطيتها لأمين الصندوق ولم تأخذ إيصالا بالقبض، ما أخذت بينة، ما أشهدت ولا أخذت إيصال ولا بينة على الإيداع. هنا هل فرطت أو تفرط؟ فرطت. ولذلك قال إذا قضى الدين بغير بينة ضمن. لماذا؟ لأنه مفرط إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. إذا كان موكل حاضرا ورأى أنك قد قضيت الدين من غير بينة وسكت، هنا من المفرط؟ أنت من الموكل؟ الموكل. فرضي الموكل بذلك فهو الذي أسقط حقه. نعم.
ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
نعم. قال مصنف رحمه الله ويجوز التوكيل بجعل وغيره. جزاك الله خير. يجوز التوكيل بجعل وغيره، فلو قال بع هذا بعشرة بجعل وغيره مرت معنا، لكن إذا كانت الوكالة بجعل تكون عقدا ماذا؟ لازما، لأن أصبحت أجرة. نعم. ولو قال بع هذا
ولو قال بيع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
صح ذلك، وهذا قد نقل في أثمان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن غيره. فإذا قالك خذ سيارة بيعها بمئة، وهذا يحصل كثيرا اليوم في بيع ماذا؟ العقار. يأتي رجل لصاحب مكتب عقار ويقول بيع هذه الأرض بمئة ألف فما زاد فهو لك. فمثله يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن بشرط ألا يحصل بذلك تغرير بالمشتري. ألا يحصل به تغرير ماذا؟ بالمشتري. يعني يأتي الشخص ويقول له هذه الأرض تستحق 200، هو يريد أن يرفع السعر لماذا؟ حتى يأخذ الزيادة. فإذا باع مقتضى الأمانة وكانت تستحق أكثر مما حدد به البائع فإن الزيادة تجوز ولا تجوز؟ تجوز. فإذا قال بيع هذا بعشرة فما زاد فلك صح ذلك، والله أعلم. باقي معنا وقت نأخذ كتاب الشركة سريعا المشايخ. بسم الله.
باب الشركة وهي على أربعة أضرب. شركة العنان وهي يشترك بمالهما وبدنهما.
شركة وشركة وشركة، نعمة شركة، وتمرة شركة، وشركة شركة وشركة، عرفة وستكون بعرفة. طيب عرفة كيف تكون؟ ما تأتي يعني سرقة شركة، وشركة كنمرة شركة، وشركة كنمرة، وشركة وشركة، كل هذه صحيحة في نطق الشركة. وهي على أربعة أضرب. المصنف ما ذكر الخامس، الحنابلة يعدون خمس، المصنف ذكر كم؟ أربعة. ترك نوعا سنذكره إن شاء الله في آخر الباب، ربما تركه لأنه من ضمن هذه الأنواع يجمع جميعها فلا حاجة لذكره. فقال وهي على أربعة،
وهي على أربعة أضرب،
وهذا ذكرناه مرارا. الفقهاء المصنف يجمل ثم يفصل. نعم.
شركة العنان وهي يشترك بمالهما وبدنهما.
شركة العنان مأخوذة من عنان الفرس، مأخوذة من عنان الفرس، فإن المتسابقين إذا كان على فرسيهما فإن عنان كل فرس منهما يكون محاذي للآخر مساوي له، وسميت بذلك لأن كل واحد منهما يشارك بماله وبعمله، فهما مشاركا بالأمرين بالمال والعمل، فسميت شركة عنان. وهي أن يشترك بماليهما وبدنيهما، فالشركة تكون منهما بالمال وماذا؟ والبدن. هذا النوع الأول يسمى شركة ماذا؟ عنان. نعم.
وشركة الوجوه وهي أن يشترك فيما يشتريان بجاههما.
الوجوه لأن أخذ من الجاه والوجه، فهما مفلسان إنما يتاجران بالجاه. فيأتي زيد ويقول مفلسان، طبعا ليس الصلاح الفقهي، أنا أتكلم مفلسان ما عندهم شيء يعني باللفظ الدارج. زيد ربما كان مفلسين وربما كان من أهل الأموال، لكن هذا ذكرته فقط للتنبيه. فيأتي زيد عمر فيقول أن ما نشتريه بوجهنا من التجار يكون شركة بيننا. فأنت مثلا تأتي وتقول أن نفتح محل ملابس، فأنت ذهب للتجار الموردين وأصحاب الشركات الكبرى، وأنا أذهب أيضا لشركات أخرى، أنت ذهب لأسبانيا وأنا أذهب للصين، فما تأتي به من أسبانيا يكون بيننا، وأنا أتي به من الصين يكون ماذا؟ يكون بيننا ونبيعه. فهذا عقد ماذا؟ شركة، واسمها شركة ماذا؟ وجوه. طبعا يشتريان بالآجل بالوجوه بوجههما، فكل ما يشتريان بجاههما يكون بينهما شركة. نعم.
والمضاربة وهي يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
نعم. والمضاربة كذلك أن يشترك فيما يدفع، يكون العمل من أحدهما والمال من ماذا؟ من الآخر، مأخوذ من الضرب في الأرض. قال والمضاربة ويدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. هذه المضاربة، المال من أحدهما والعمل ماذا؟ من الآخر. نعم.
وشركة الأبدان وهي يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما.
إذا لاحظوا هي قسمة عقلية، عندنا مال وعمل صحيح، إذا اشترك بالاثنين ماذا يسمى؟ هنا إذا اشترك بالمال فقط ما في أو عفوا اشترك يعني بال ما يحصل صحيح اشترك بالعمل فقط العمل فقط
الأبدان يا شيخ الأبدان
أبدان شركة أبدان اشترك بالعمل من أحدهما والمال من الآخر مضاربة ما في مال من أحدهما لكن بالوجه شركة ماذا وجوه اشترك بالمال والوجه والعمل في كل ذلك هذه تسمى شركة مفاوضة جمعت جميع الأنواع التي لم يذكرها المصنف رحمه الله جمعت جميع الأنواع فهذا مال وهذا يعمل وهذا يضارب وهذا بوجهه وجاهه هذه تسمى شركة مفاوضة تصلح في جميع الأنواع قال رحمه الله
وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتجاج أو اصطياد أو نحوه كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء.
نعم هذا الحديث حديث عند أبي داود وعند غيره وفيه ضعف لكن الفقهاء الحنابلة رحمه الله استدلوا به على جواز شركة الأبدان والأبدان تحصل في اكتساب المباح وتصح كذلك في العمل في العمل والصناعة فقال رحمه الله أن يشترك بأبدانهما من المباح إما بصناعة ولا يشترط اتحاد الصنعة فيجوز أن يكون أحدهما سباكا والآخر كهربائيا ويجوز أن يكون أحدهما نجارا والآخر حدادا فيجعلان في محل يتقبلان من العمل فما يتقبله النجار يلزمه ويلزم الحداد وما يتقبله الحداد يلزمه ويلزم من النجار وأنا كذا ذكرت لكم مرة في الدرس مرة أتيت بشخص كهربائي عندي في المنزل ومعه عامل يساعده فلما انتهى قلت عندي شغلة كذا في السباكة تعرف أحد قال نعم العامل الذي معي سباك فقلت كيف قال ها نحن سويا إذا تقبل السباكة نكون العامل معه وهو المعلم وإذا استقبلنا عملا كهربائيا هو يكون المعلم أنا المعلم وهو العامل معي يساعدني هذه شركة لا بأس بها فيكون ما يستقبلان يتقبلان من العمل يلزم الجميع يلزم ماذا الجميع ويلزم أن يقوم بالعمل سويا والربح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله
والربح في
وكذلك واحتشاش فالأخذ الحشيش من الأرض واحتشاشه والاصطياد يخرجون للصيد وهذا معه لا يشترط أن يتفق السلاح بينهم مثلا هذا معه كلب صيد وهذا معه سكتون هوائي وهذا معه ناري وهذا ويقول ما صدناه يكون بيننا بالسوية يجوز أو لا يجوز يجوز نعم
والربح في جميع ذلك على ما شرطاه والوضيعة
الذي ذكره في ذلك حديث عمار وعبد الله بن مسعود وسعد أنهم اشتركوا في السلب في السلب كما سيأتي بيانه في الجهاد إن شاء الله فجاء أحدهم بشيء والآخران لم يأتيا بشيء فصحت الشركة هذه بينهم
والوضيعة على قدر المال
أعطانا قاعدة في جميع أنواع الشركات وهي أن الربح في جميع ذلك على ما شرطاه فالربح لا يشترط أن يكون بالسوية ولا يشترط أن يكون بقدر رأس المال الربح بحسب ماذا الشرط حتى لو أعطى زيد 100,000 وعمر 100,000 ويعملان بالسوية ربما يشترط أحدهما ربحا زائدا له ذلك وليس له ذلك له ذلك ولذا كان يعملان سويا ربما يكون هذا الآخر سمعته في السوق تكفي فيشترط ربحا زائدا فيكون العمل منهما والربح على ما شرطاه والمضاربة كذلك الربح على ما شرطاه ولكن الوضيعة على قدر المال هذه القاعدة في الشركات الربح بحسب الشرط والوضيعة يعني ماذا الخسارة تكون من رأس المال فمثلا إذا هذا مضارب أعطى الآخر 100,000 وقال هذه 100,000 تاجر لي فيها فتاجرت أنت له وبعت واشتريت وربحت وربحت 100 أصبحت 200 اشتغلت في الأسهم مثلا وأصبحت 200,000 وبعد 4 أشهر 200,000 رجعت وأصبحت 60,000 فهل العامل يأخذ ربحه من المئة الأولى أم أن الخسارة تعوض من الربح الخسارة تجبر من الربح فلا يستحق العامل شيئاً. العامل لا يستحق شيء في المضاربة إلا بعد التنظيض. بعد ماذا؟ التنظيض. والتنظيض عند الفقهاء لا بد أن يكون تنظيضا حقيقيا. يعني يكون تنظيضا ماذا؟ حقيقيا. كيف حقيقي؟ يعني نحن فرضنا في الأسهم، الأسهم موجودة في السوق، اشتريت أنت الآن أسهم أعطاك شخص 100,000 تتاجر له بالأسهم، فتجرت وبعت وربحت وثم اشتريت أسهم ثم ربحت ثم اشتريت أسهم، فبعد شهر قلت له أريد أن أخذ ربحي من المتاجرة، الآن الأسهم قيمتها 200,000، كم قيمة الأسهم؟ 200,000، أنا أريد ربحي، ماذا يقول لك المضارب رب المال؟ يقول لك ننظف. كيف التنظيف؟ نبيع الأسهم، هذا التنظيف الحقيقي، تباع الأسهم ب200,000 فتعطي صاحب رب المال كم؟ 100,000 رأس المال أول أمر، ثم 100,000 الربح تقسم بحسب ماذا؟ الشرط، إذا كان بالنصف تكون 50 لك و50 ماذا؟ له. هل يجوز أن تنظف حكميا؟ يعني يقول لك التاجر والله الآن بيعت الأسهم ما هي مناسبة رب المال، خلينا نصبر ترتفع، تقول له أنت أنا أريد أن أنظف أخذ ربحي أخشى أن تسقط الأسهم والسوق يسقط، فما رأيك النبي؟ يقول لا تنظفها حقيقة، نظفها حكميا، الآن كم قيمة الأسهم في السوق؟ قال قيمتها ب200,000، كم ربحك يا مضارب؟ 50,000، وكم ربح الآخر؟ 50,000. بعد أسبوع سقطت الأسهم وأصبحت ب100,000، هل يستحق المضارب 50,000؟ حصل تنظيض ولا ما حصل تنظيض؟
حكمي.
التنظيض اللي حصل حكمي ولا حقيقي؟
حكمي.
حكمي. على المذهب لا، لا بد أن يكون التنظيض ماذا؟ حقيقيا. اليوم الفتاوى المعاصرة والهيئات الشرعية على جواز التنظيض الحكمي والعمل عليه محاسبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك جاءت نصوص تدل على مثل ذلك في تقويم الشجاج وفي بعضها تدل على أن التنظيض الحكمي وأن التقويم له اعتبار في الشريعة، فيجوز التنظيض الحكمي ويعمل به. قال رحمه الله:
ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين.
هذا يفسد الشركات، إذا قال المضارب لي 1,000 ريال شهريا والزائد لك، هذا يؤدي إلى انقطاع الربح. كل ما يؤدي إلى انقطاع الربح بمعنى تعيين أن يكون ربح معينا هذا لا يجوز، دراهم معينة. الربح لابد أن يكون مشاعا معلوما لصحة الشركة، بشرط أن يكون الربح ماذا؟ مشاعا معلوما. ما معنى مشاعا؟ يعني غير معين، ما يقول السفرة الأولى لي والسفرة الثانية لك، هذا ليس مشاعا، لابد أن يكون مشاع وأيضا يكون معلوما، لي الربع ولك 3/4، لي النصف ولك ماذا؟ النصف. أما أن يقول لي سفرة ولك سفرة، أو يقول بيع الشتاء لي وبيع الصيف لك، هذا لا يجوز. الربح لابد أن يكون مشاعا معلوما. فإذا عين أحدهما دراهم معينة أو ربح شيء معين، سفرة معينة أو بيعة معينة، يقول هذه البيعة لي والبيعة الأخرى لك، هذا فاسد مفسد للشركة. نعم.
والحكم في المساقات والمزارعة كذلك،
كذلك المساقات والمزارعة إن شاء الله في الدرس القادم، وأنه لو أن يكون الربح فيها مشاعا معلوما، فلو حدد أحدهما نصيبا معينا قال مثلا هذه الأرض الذي يكون في يمينها لي والذي في شمالها لك، هذا مشاع ولا عين؟ هذا يؤدي إلى فساد الشركة. نعم.
وتجبر الوضيعة من الربح،
وليس كل وضيعة تجبر من الربح. ففي المضاربة في الشركات قبل أن نوزع الأرباح أولا نرد ماذا؟ رأس المال، ونجبره من ماذا؟ من الربح. هذا ما لم يحصل ماذا؟ تنظيض. فإذا نظض وحقيقة على المذهب انتهت الشركة، فيتجرت مرة أخرى وخسرت ليس لك في ذلك شأن. وإذا نظض ماذا؟ حكما على ما قلناه وبيناه، فإن التنظيض على هذه الصورة يجوز، والله أعلم. نعم.
وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
الشركات مشايخ لماذا الفقهاء ذكروا بعد الوكالة؟ لأنها نوع من أنواع الوكالة، فالشريك يتصرف بماله حقيقة وبمال شريكه ماذا؟ وكالة. ومر معنا الوكالة بحدود ماذا؟ الإذن. الوكالة بحدود ماذا؟ الإذن. فالوكيل إذا باع نسيئة بالآجل، أخونا المهندس أحمد عنده دكان ومعه شريك، فأحمد في النهار والشريك في الليل، فإذا جاء هذا الشريك في النهار حصل أحمد دفتر 1000 ريال على مصعب، 1000 ريال على أحمد، 2000 على زياد، زملاء الدرس كلهم سجل عليهم بيع بالآجل، هل الشريك يأذن بهذا؟ هذا تصرف خارج حدود ماذا؟ الإذن. لكن لا يجوز لأحد ما أن يتصرف بذلك. ومر معنا أن الإذن إما أن يكون ماذا؟ لفظي أو عرفي. فإذا كان في إذن لفظي قال له بعنا سيئة انتهينا، أو في إذن عرفي أن هذه الشركة أصلا بيعها قائم على ماذا؟ على بيع النسيئة، هنا يجوز له أن يبيع نسيئتان. ولا يجوز، هذه آخر مسألة في الدرس، قال رحمه الله ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. لا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. لماذا؟ لأن أخذ شيء من الربح قبل التنظيض يعتبر قرض. أخذ شيء من الربح قبل التنظيض يعتبر ماذا؟ قرض. الآن الشركة ما نضضت، إذن هي ما زالت قائمة، فأخذك شيء من هذا الربح خاص تقترضه لمصاريفك ومصاريف أولادك، هنا اقترضت من الشركة. وهل الإذن في عقد الشركة والوكالة التي في داخله يتضمن اقتراض أو لا يتضمنه؟ لا يتضمنه، فليس لأحد الشريكين أن يقترض من مال الشركة إلا بإذن الآخر. وأظن هذه مسألة واضحة إن شاء الله. بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من أحكام الشركات. بقي فقط أن أنبه تنبيه، الشركات اليوم هل هي نفس الشركات القديمة؟ منها ما هو ذات القديم ما زال موجودا، عنان، مضاربة، ومنها شركات جديدة. هل يشترط في الجديدة أن ننزلها على الشركات القديمة، أم يمكن أن تأتي شركات ونقول هذه عقود جديدة؟ بعض الفقهاء يقول لا بد أن تكون عقود ماذا؟ قديمة، نخرجها على العقود ماذا؟ القديمة والشركات القديمة. والصواب والله أعلم أن الأصل في العقود الصحة، والأصل في الأشياء الإباحة، فكل شركة جديدة حتى لو لم تكن على نسق العقود المعلومة إن لم تتضمن ربا ولا غرر ولا ظلم ولا تحريم في النص في التحريم فإنها جائزة، فإنها ماذا؟ ولكن نطبق عليها شروط ماذا؟ الشركات، أن يكون الربح ماذا؟ مشاعا معلوما، وأن يكون الوضيعة من رأس المال. وهل يشترط أن يكون الرأس من النقدين من الذهب والفضة؟ مذهب الحنابلة على هذا، لابد أن يكون رأس المال من ماذا؟ من النقدين. الموفق من قدامة رحمه الله ما ذكر هذا، لأن الموفق يرجح أنه ليس بشرط، فيجوز أن يكون رأس المال أوراق نقدية، يجوز أن يكون رأس المال أرض وأرض، وتباع إحدى الأرضين وتباع الأرض تقوم، أو عند تقوم الأرض هذه مليون هذه مليون، فيكون رأس مال الشركة كم؟ مليون ريال. إذن ابن قدامة هل يشترط أن يكون رأس المال نقدا من الذهب والفضة؟ لا يشترط ذلك. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.